الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 14 من شرح صفة الصلاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه. يجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه، ناصبا يمناه، وهذا هو الافتراش كما هو أمامنا. يجلس على رجله اليسرى ويفرشها، ويجعل رجله اليمنى قائمة، ويوجه أصابع رجل قدمه اليمنى، أصابع اليمنى إلى القبلة كما هو أمامنا. هذه كيفية الجلوس بين السجدتين. والمصنف لم يذكر الإشارة، هل يشير حالة الجلوس بين السجدتين أو لا يشير؟ والمنقول عن الأئمة، أئمة المذاهب، الأئمة الأربعة وغيرهم، أنه لا يشير في الجلوس بين السجدتين، وهذا هو المعروف عن المذاهب الأربعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يشير، ويفعل ذلك بين السجدتين مثل ما يفعل في التشهد. ويستدلون بأحد طرق حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه في الصلاة حين كبر، ورفع يديه ثم قال: سمع الله لمن حمده، قال ثم سجد فافترش رجله اليسرى، ثم وضع يده اليمنى على ركبته وذراعه اليسرى. قالوا: المقصود ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى، حلق بها ووضع سائر أصابعه. قالوا: الشاهد أنه قال ثم سجد. إذن قوله ثم سجد هذه دليل على أنها بعد السجود، بعد السجود الأول، ثم بعد ذلك قال ثم سجد، ثم سجد. قالوا هذا دليل على أن هذا الفعل بين السجدتين. لكن رواية ثم سجد، رواية ثم سجد، هذه الزيادة أخرجها عبد الرزاق وأحمد والطبراني وغيرهم، لكن هذه الزيادة شاذة لا تصح. وتلاميذ الثوري لم يقولوا ثم سجد. إذن الراجح أن هذه الزيادة شاذة، فإذا صارت هذه الزيادة شاذة على هذا نقول لا يفعل في الجلوس بين السجدتين ما يفعله في التشهد، وإنما يجلس ويضع يده اليمنى على يده، وكذلك يضع يده اليمنى واليسرى من غير إشارة، من غير إشارة ومن غير قبض. هذا هو الراجح والله أعلم. قال المصنف: ويقول رب اغفر لي، يقول بين السجدتين رب اغفر لي، هذا هو الواجب مرة، والكمال ثلاث. هذه الأذكار بين السجدتين، فالأذكار بين السجدتين المصنف يقول رب اغفر لي، ووردت أحاديث في هذا المعنى وكلها ضعيفة، لكن بلا شك أن هذا مكان للدعاء، فلا بأس بمثل هذه الأدعية، وإن كانت هذه الأدعية فيها ضعف، ومن ذلك رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم. كذلك رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، هذه الأحاديث وردت وفيها شيء من الضعف، ولا بأس بالعمل بها. قال المصنف: ويسجد الثانية كالأولى، يسجد السجدة الثانية كالأولى من التكبير والتسبيح وغيرهما. وهنا تنبيهان: التنبيه الأول الإقعاء، يسن الإقعاء، وهو الإقعاء على القدمين، هنا سنة بين الجلوس بين السجدتين. فثبت عن ابن عباس أنه سئل عن الإقعاء فقال: هي السنة، أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. وثبت عن العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا، وهذا في الجلوس بين السجدتين. والإقعاء هو الجلوس على العقب كما هو أمامنا، هذا يسمى الجلوس على العقب، هذا يسمى الإقعاء، هذا لا بأس بفعله أحيانا بين السجدتين. والإقعة له أنواع، سيأتي الكلام حول أنواع الإقعة في باب ما يكره في باب مكروهات الصلاة. التنبيه الثاني: يستقبل بأصابع الرجل اليمنى القبلة، وذكرنا ذلك ووضحنا، وثبت في سنن النسائي أنه يستقبل بأصابع الرجل اليمنى القبلة، هذا في حال الجلوس بين السجدتين. وثبت عن ابن عمر أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه إذا صلى، يستقبل القبلة، حتى أنه كان يستقبل بإبهامه القبلة، أخرجه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح. المصنف يقول: ويسجد الثانية كالأولى، يعني يسجد السجدة الثانية ويفعل مثل ما قلنا في الثانية مثل ما فعل في الأولى. قال المصنف رحمه الله: ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل. ثم يرفع يعني من السجود، انتهى من السجود فيرفع مكبرا، هذه تكبيرة الانتقال، ناهضا على صدور قدميه، قالوا ولا يجلس للاستراحة، معتمدا على ركبتيه إن سهل. فيه مسائل: المسألة الأولى قوله ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه ثم يرفع، هذه تكبيرة الانتقال وتكلمنا عنها. ناهضا على صدور قدميه، المصنف في الروض المربع قال ولا يجلس للاستراحة، إذن لا يسن الجلوس للاستراحة، وقد اختلف أهل العلم في جلسة الاستراحة على أقوال. القول الأول قالوا جلسة الاستراحة غير مشروعة، وهو مذهب جمهور أهل العلم. قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، وقال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. القول الثاني قالوا لا بأس بالجلوس للاستراحة، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. استدلوا بحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، أخرجه البخاري. قالوا هذا دليل الاستراحة. والإمام أحمد لما سئل عن الاستراحة قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يجلسون للاستراحة، يشير إلى أن المنقول عن الصحابة أنهم يقومون بعد الجلوس من السجدة بعد القيام، أنهم يعتمدون على ويقومون على صدور القدمين ولا يجلسون للاستراحة، كما أخرج ذلك عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما بإسناد صحيح. وثبت عن النعمان بن أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد صحيح. وكذلك ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يجلس الاستراحة، كما أخرجه ابن المنذر. وثبت كذلك عن علي، وكذلك عن عبد الله بن الزبير، هذه الآثار أخرجها ابن أبي شيبة وابن المنذر. وكذلك أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ. عدة من الصحابة كانوا لا يجلسون، وهو المنقول عن الصحابة، مما يدل على أن هذه الرواية فيها ما فيها. لذلك بعض الصحابة يرى أنه لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، خاصة أن مالك بن الحويرث أتى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في السجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك قال: إنها ليست سنة في الصلاة، وإنما أفعل هذا لأجل أني أشتكي، يعني أنه ليست بسنة لكنه فعلها للحاجة. وهذا كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على هذا، والله أعلم. المصنف رحمه الله يقول: معتمدا على ركبتيه إن سهل، يعني لا يعتمد على الأرض، لا إذا وهو ساجد أو وهو جالس للتشهد أراد أن يقوم للركعة الثالثة، لا يعتمد بيديه على الأرض، وإنما يضع يديه على ركبتيه وعلى فخذيه ثم يقوم، ويقوم على صدور قدميه، ويقوم على صدور قدميه. ثبت عن مالك بن الحويرث قال: إذا رفع رأسه من السجدة جلس واعتمد على الأرض ثم قام. ويعني في هذا في صحيح البخاري: اعتمد على الأرض. بعض أهل العلم قال قوله اعتمد على الأرض يعني اعتمد بيديه على الأرض، لكن نقول الحديث ليس فيه بيديه، وإنما لفظ الحديث اعتمد على الأرض ثم قام. وثمة فرق بين اعتمد بيديه على الأرض أو اعتمد على الأرض. الحديث اعتمد على الأرض، فالمروي عن الصحابة أنهم كانوا لا يعتمدون بأيديهم على الأرض، وإنما يقومون على صدور الأقدام، ويعتمدون على ويضعون أيديهم على الركبتين أو الفخذين، وهذا اعتماد على الأرض، وهذا يدخل في الاعتماد على الأرض. فالراجح الله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة، أنه يعتمد على ركبتين، ولا يضع يديه على الأرض. وبعض أهل العلم يرى أن الحديث نص في المسألة، وهذا ليس بصواب، فالراجح الله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.